وأعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومن المنتظرين له بحق ومن الممهدين لدولته وسلطانه في غيبته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحمل هذه الأمانة بصدق وأن نحفظها ونكون في حالة إخلاص في حملها، لأن حالة الإخلاص هي الأساس. يعني الإخلاص كما في الحديث القدسي سر من أسراري، استودعته أو أودعه في قلب من أحببت من عبادي. فبالتالي هذا الطريق الذي نسلكه يحتاج إلى إخلاص وتوجيه في النية نحو الله سبحانه وتعالى من دون أي مانع يمنع من هذه الحالة الإخلاصية، بحيث أن الإنسان أقله ينطبق عليه عنوان التقوى. أما ترك المروءة وغيرها من الأمور التي ذكرت إن شاء الله العادة تساعد عليها، من أي الإنسان يتحكم بعنوان خلص هذا الأمر بيلزمه. يعني نحن لفتنا مثلا بهذا الطريق بهذا العنوان المشيخة، ولو بالعنوان العام يعني سامحونا السادة، والله ما في عندنا سادة بالصاف. السيد انت شنو الشيخ بالمعنى العام يعني. فبالتالي السلام ورحمة الله. شو هذا اقتحام ولا شنو؟
سيد دخل على
الوصف. هذا السيد أيضا؟ يا لطيف. فبالتالي هذه الأمور نوع من أنواع أنه إذا اعتدنا على هذا المسلك وهذا الخط، بالتالي في أمور نحن قهرا حنتركها. دائما براعي يعني ما تطلب أنه أنا طالب علم، فكيف إذا بعدين تلبست إزاي؟ يعني والله الشيخ يعني متزي بدل إزاي؟ هذا يساعد عامل مساعد على ترك هلا. خصوصا نحن بمجتمع غربي، نعم بس ننزل على المجتمع على الأرض تبليغات هذه تصرف انتباه أكثر بيضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص وحسن النية وحسن العاقبة. اليوم لابد أن ننهي مبحث الشهادات. وصل بنا الكلام فيما لو تراجع الشاهدان في مسألة الطلاق. ذكر الشهيد الأول والشهيد الأول المسألة على نحو نقل قول الشيخ في النهاية ونقل قول الشيخ في الخلاف، والظاهر بعد قليل أنه سوف يتبين معنا أن الشهيد الثاني يميل إلى ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف لا في النهاية. فبالتالي بالتوضيحات التي توضحت، تارة يكون الرجوع بعد الشهادة التي قضى فيها الحاكم الشرعي، وأخرى لا، الرجوع تحت عنوان أنهما شهدا تحت عنوان أنها بينة لا عنوان حاكم شرعي. فحملنا القول الذي ذكره الشيخ اعتمادا على رواية في النهاية، حملناها على أنه لم يكن هناك حكم من الحاكم، لم يكن هناك حكم من الحاكم، فبالتالي ترجع إلى زوجها الأول. أما إذا كان هناك حكم من الحاكم قد صدر فلا ينقض هذا الحكم، فتبقى زوجة للثاني. نعم فصلنا في أنه إذا كان بعد الدخول لا يغرمان أصلا هذان الشهدان، وإن كان قبل الدخول نصف المهر. الآن يريد أن يوجه هذا الأمر الشهيد الثاني، لماذا هذا التفريق ما بين بعد الدخول أو قبل الدخول؟ فقال وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. وطبعا هذا ما أشكلنا عليه أمس، لكن هنا يريد أن يوجهه بتوجيه ما. هناك فرق، إذا كان نحن ذكرنا الإشكال أمس ما هو؟ إذا كانت مسألة الدخول هي التي جعلت تمام المهر متعلقا بذمة الأول، فبالتالي نفس العقد لابد أن يعلق في ذمته نصف المهر. يعني زورا عليه دلسا عليه أم لم يدلسا عليه؟ فبالتالي لابد أن نبحث عن جهة يعني ما إذا تميز هذا التفصيل الذي فصل فيه الأعلام. وإن كان قبل الدخول غرم للأول نصف المهر، بالتالي هي زوجة الثاني، يعني الشيخ في الخلاف سلم في أن هذا الأمر سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول هي زوجة الثاني، لكن الكلام هو في مسألة تغريم الشاهدين بعد الدخول لا يغرمان بشيء. وقلنا في مسألة أمس في أنه مسألة تفويت البضع اتفق الأعلام على أنه لا يوجد تعويض على هذا التفويت، تفويت منفعة البضع. وذكر الشهيد الثاني جملة من الأدلة ناقشنا في الدليل الأول منها. قال الذي غرم للأول نصف المهر الذي هو دفعه، يعني غرمه، يعني حتى التعبير يعني مصر أن هناك نوع من التغريم حتى بمجرد العقد، لأنه وإن كان ثابتا بالعقد، يعني هذا كأنه يرد، يريد أن يرد على الإشكال الذي ذكرناه آمس، كما أنه بمجرد الدخول ثبت تمام المهر هنا، وإن كان ثابتا بمجرد العقد كثبوت الجميع بالدخول في الصورة الماضية، لأنه إذا تحقق الدخول ثبت المهر بتمامه على هذا الداخل. على هذا الداخل الذي يغدو هنيئا له في غدوته كثبوت الجميع بالدخول، فبالتالي إلا هنا يريد أن يأتي بالوجه لإثبات هذا التفريق، وإلا لو لم يأتي بهذا التفريق الآن يعني يقتنع به يكتفى به، وإلا إذا ردت هذه الأمور لابد أن نقول بأنه لا يوجد تغريم بعد الدخول أو قبل الدخول، إلا أنه الفرق هنا يقول بعد الدخول، فأمل هنا قبل الدخول فيقول إلا أنه بعد الدخول لا يوجد تصور أصلا لمسألة أنه يرجع الزوج أو لا تتعلق ذمته بشيء أصلا بعد الدخول، حتى في الصور التي تذكر في أنه لو ارتدت يعني أصبحت مرتدة فتبان منه، فبالتالي هنا حتى بعد الدخول هنا ثبت عليه تمام المهر، أما قبل الدخول يقولون عند ارتداد الزوجة هنا أصل المهر لا يتعلق بذمته. ألا يوجد احتمال أنها يمكن أن ترتد؟ يوجد احتمال أنها ترتد، فبالتالي هناك بحبوحة لأن يقال أن هذا الزوج الأول أصلا حتى بمجرد العقد لا تتعلق ذمته بالمهر إذا ارتدت مثلا عند ارتداد الزوجة. مثال آخر، إذا ظهر العيب، إذا تبين العيب الموجب للفاسخ، إذا ظهر عيب موجب للفاسخ من العيوب الخاصة بالمرأة وكان لم يدخل فيها، فبالتالي هنا عندما يظهر الفسخ ويتحقق الفسخ وهو يختار الفسخ، لكن هذا الأمر ليس لازما له،
فكيف يمكن
له أن يطلب فيها زوجة عنده مع عينها، لكن لو اختار الفسخ لا يعطيها شيئا حتى نصف النهر. فبالتالي هذه الأمور التي تذكر في أنها نوع من أنواع الحقوق له والبحبوح التي حتى أصل المهر يمكن أن لا يتعلق بذمته، فهنا عندما دلس عليه هذان الشاهدان فبالتالي غرما لأجل هذه النقطة. أما بعد الدخول ثبت المهر على جميع الفروض حتى في الارتداد وفيما لو ظهر عيبا تزوجها، لا من تم ولا من كمل، بينت مجنوني بعد ما تدخل فيها.
طبعا ما قعدوا عرفوا حاببوا شهر عسل وحب وغرام وصاروا يحكوا الى اخره. اخذ على السكر وتبينت فيما بعد مجنونه. الا يحط له الفسخ؟ طبعا البعض بيسوي هذا الامر يقول انه حتى بعد الدخول يحط له الفسخ. لكن هنا ثبت المهر بتمامه منهم من فصل بعد الدخول او قبل الدخول ومنهم من قال حتى بعد الدخول اذا تبين انها مجنونه مثلا من افطر الجنون ومنهم من قال حتى الجنون الطارئ بعد العقد بعد الدخول منهم من عمم يعني. فبالتالي هذا ظهر اخذها وتزوجها ودخل بها وتبين فيما بعد
مطلقا وقبل الدخول.
هذا يحتاج الى مراجعه في بين ليس في الفتاوى لكن من الامور التي توجب الفسخ ويحق للزوج فيها الفسخ. مثلا البعض يذكر الجنون ياخذ هذه الثمره تبينت بعد الدخول انها مجنونه يثبت له لها تمام المهر لانه دخل. فبالتالي بعد الدخول لا يناقش الفقهاء في هذا الامر. يقول الشيء الثاني لعل لأجل هذه النقطة فرق الفقهاء ما بين الدخول وعدم الدخول وهذا هو الأقوى. بعد قليل سوف يقول هنا إذن فوت لكن هذا فوت عليه احتمال أن لا يدفع أصل المهر بل فوت عليه لأنه لعلها ترتد من وراء أفعاله مثلا أو لعله مثلا يظهر عندها عيب من العيوب فبالتالي إذا اختار الفسخ يسقط تمام المهر لا يثبت نصفه أصلا. فهنا قال الشهيد قبل الدخول يبرمان النص أما بعد الدخول فلا غرم. هذه لا نافية للجنس أصلا لا غرم. وفيك تعمل لها النافية للوحدة. سمعين بلا النافية للوحدة للنافية للجنس تعمل عمل شنو إن أما لا النافية للوحدة تعمل عمل ليس لأنه من أخوات ليس النافية. طبعا نحن بنسميها للنافية للوحدة وإلا هني ما بيطلقوا عليها كأسماء هني بيقولوا أخوات ليس ما ولا ولاتا وإن على البعض يذكر إن النافي. فأنت على كل حال قال إن كان بعد الدخول فلا غرم هذا فيك تقول هيك من تعملها عمل ليس ولا غرم تعملها عمل إن فتصبح مبنية هنا فلا غرم لأنه اسم للنافي للجنس مبني. لذلك ممنوع تقول فلا غرم عن ليست معربة هي مبنية لتركبها مع لا تركب خمسة عشر. وإن كان قبل الدخول أنا عبارة بس متن الشهيد وإن كان قبل الدخول غرم للأول نصف المهر. إذن الشهيد في كتابه الخلاف أثبت أن هذا الأمر ثابت هي زوجة للثاني لكن التفصيل ما بين التغريم وعدمه بين الدخول وعدمه. ما هو الوجه؟ قال إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب بخلاف بعد الدخول. شيخ محمد باقر ترخيم هذه رف رخمناها بخلاف بعد الدخول لاستقراره مطلقا وهذا هو الأقوى. يعني هذا الذي ذكره في الخلاف هو الأقوى. طبعا هذا كله على ماذا؟ على حمله الشهيد الثاني واضح على أنه في الخلاف يحمل على أن هناك حكم حاكم يعني عندما يأتي الطلاق بالحكم لا ينتقض وبه قطع في الدروس. لكن نقله هنا قولا فينا نقول قولا هون حال مع أنه مصدر
نعم طبعا
أيوه هون بيجي الحال مصدر صحيح لأنه وإن كان الأصل الحال بيقول الحال وصف والمصادر ليست أوصاف بس بيجي مصدر لا لأنه الملك شو بيقول؟ ومصدر حال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد وقع مثل الأمثل. لا هنا نقله واضح يبين هيئة حاله كيف نقله قولا واضح. يعني مثلا وقع زيد بالملك مثل ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد وقع، وقع زيد بغتة، هنا نقله قولا. التمييز أولا جامد جمود أن المصادر تأتي، يعني المصادر في المقام تأتي بالجمود الذي يأتي به التمييز متمظر، يعني بحيث أنه يرفع الإبهام في النسب التي قبله. بس ثاني واضح أنه احتمالية الحال في كثرة وقوع المصادر أحوال.
أقول من الثاني ما بيصير نقله قولا
لا نقله لا تتعدى، ليست من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، نقله قول كالآخر. يعني هنا نقل قول الشيخ في النهاية قولا قال، ونقل كلام الشيخ في الخلاف قال قولا، وهذا إنما يدل على تردده هنا. لكن ما هو وجه التردد مع أنه قطع بالدروس بمسألة الخلاف؟ يعني الشهيد الأول تبنى رأي الخلاف في كتاب الدروس، لكن هنا تردد. وجهه لعله لمعارضة الرواية، رواية قوية مو سهلة.
حتى امبارح بطلع على المتحف نفيسي عنده معنى صحيحة صحيحة إبراهيم، بس إذا شو الوجه فيها؟ بس المشهور هي موثقة، هنا حملها حسن رواية إبراهيم بن عبد الحميد.
ماذا قال الإمام؟
قال يضربان تبان منهم، لا ترجع زوجته إلى الأول ويضربان الحال ويغرمان، نص رواية ومعتبرة يعني.
وبالتالي لعله لمعارضة الرواية المعتبرة هنا تردد توقف. هذه المسألة على نحو نقل الشهيد لكلمات الشيخ في الخلاف وفي النهاية. لكن هناك من ذهب إلى التفصيل،
الطلاق الذي نبحث عنه تارة يكون بائنا وأخرى يكون شنو؟ رجعيا. بالتالي إذا كان رجعي طلقها طلاق رجعي، فبالتالي أنت عندما تفرض المسألة في أنه فوت عليه البضع أو لم يفوت عليه البضع، هذه المسألة إنما تبحث فيما لو لم يكن بيده حالة الإرجاع. فلو كان الطلاق رجعيا بيده أن يرجع زوجته حتى لو شهدا، استفدتم؟ يعني مثلا هناك لنذهب إلى القول الذي ذكره في النهاية واعتمادا على الرواية، ماذا قال؟ ترجع إلى زوجها الأول. طيب هنا هذا الطلاق إذا كان رجعيا هو يستطيع أن يرجعها وهو لم يختل الإرجاع، منهم من فصل هذا التفصيل، يعني إنما فوت البضع بإرادته لا بتدليس من الشاهدين. استفدتم؟ يعني هنا حاول البعض أن ماذا؟ أن يفرق ما بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، هذا كله إنما يبحث فيما لو كان الطلاق بائنا أو كان الطلاق رجعيا لكن حصل هذا الأمر حكم الحاكم لنفترض حصل عندما انتهت العدة واحد. أما إذا حصل الطلاق وحتى لو حكم الحاكم وكان الطلاق رجعيا، عندها ما هو بقدرته أن يرجع زوجته لكن هو لم يرجعها. فبالتالي هذا التفصيل ما بين قبل الدخول وبعد الدخول فينا نتصور المبحث فيما لو كان قبل الدخول وبعد الدخول
ما سرّش
إذا كان قبل الدخول.
نعم الثمرة تتوجه فيما لو طالبنا بماذا بتفويت منفعة الفضح على هذا المبنى. على من يقول بأنه فوت عليه منفعة الضلع، نعم نقول إذا كان الطلاق رجعيا وقد دخل بعد الدخول وكان الطلاق رجعيا يستطيع أن يرجع هنا، يعني في مكان ما في هذا المبحث قد نستطيع أن نفرق ما بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. لكن أطلق الشيخ في كلامه مطلقا،
والرواية أطلقت لم تذكر لا الطلاق البائن ولا الطلاق الرجعي.
قبل الدخول ما فيش طلاق رجعي، لأنه إذا طلقها قبل الدخول بانت، مش هذا قبل الدخول طلاق بائن. أنا هيك بذهني هالأوقات بعدنا عن الرسالة العملية، بدنا نراجع نثبت. أنا عم بذكر بعض الفتاوى بمسكن، ها مش عم بطلقها على نحو الحاسب، راجعوها مثل امبارح ذكرنا كذا فتوى وقبل كل قبل ايه فيش رجعية هاد بذهن، يعني ايه من الطلاق البائن بيكون. فبالتالي ايه لا القرآن لعله يتعرض، اذا قرأنا الآية يتعرض للمهر في نصفها أو لا، لا يتعرض إلى أنه لا يستطيع أن يرجع. بيحكي عن مسألة المهر، مو عم يتحدث عن أنه رجعي أو ليس برجعي، تفهمتم؟ يعني هو يتحدث في الآية المباركة عم يتحدث عن أصل أنه يثبت بنفس العقد نصف المهر. واعلم ايه من نقص الصف سيد الشيخ مصطفى، واعلم انهم اطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعي. ما هو وجه هذا الاطلاق يا شيخ علي؟ قال ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة. زال النكاح أو لم يزل؟ زال بهذه الشهادة، زال النكاح. خصوصا هم بيأكد على هالنقطة بعد انقضاء العدة الرجعية، زال النكاح لأنه في العدة الرجعية المرأة بحكم الزوجة. أحسن شيخ محمد، فالتفويت حاصل على التقديرين. نعم يقول الشهيد الثاني، ولو قيل بالفرق واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا، لأنه لم يفوت عليه منفعة بائن. المنفعة التي يمكن أن تتصور في أن هذين الشاهدين فوتاها في الرجع وهو يستطيع أن يرجعها، يعني يمكن أن تتصور هذه المسألة. واختصاص الحكم بالبائن واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا، يمكن أن تتصور نعم في البائن أنه فوت عليه المنفعة.
الرجع العبارة لأنه هو في تفزيل تمام، فنراجع نعيد العبارة إعادة. هذا الحكم وجهه الأولى أن يختص بالبائن، إيه؟ إذا تبين أن هذا الطلاق بائن فوت عليه منفعة الضلع. أما إذا كان طلاقا رجعيا وهو يستطيع أن يرجع فلا يتصور فيه تفويت منفعة الضلع.
هلأ صارت العبارة صحيحة. قال فلو شهد بالرجعي لم يضمنه، يعني حتى يعني على من قال وناقش في مسألة ضمان البضع تفويت البضع منفعته لم يضمنه، إذ لم يفوت عليه شيئا. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يرجعها، يعني ما عمله شيئا وطلاق رجعي. أقصى ما يمكن شهدا شهادة كاذبة بطلاق الرجعي ويستطيع أن يرجعها. قال لم يضمن إذ لم يفوت شيئا لقدرته على إزالة السبب الرجعة. نعم لو لم يراجع هو حتى انقضت العدة، نعم يمكن أن نقول هذا الأمر واضح في أنه ما فوتا عليه بهذه الشهادة الكاذبة شنو؟ منفعة البضع. احتمل إلحاقه بالبائن والغرم. على من يقول هذه المبنى على مبنى يعني يعني الغرم على من يقول على أن هناك تغريم لتفويت منفعة البضع يعني دقيق الشهيد الثاني لأن الشهيد الثاني أثبت في أنه لا يوجد غرم مطلقا لمسألة شنو تفويت البضع وجد أتى بأربعة أدلة وعدمه محط الغرم وعدمه على حسب المبنى واحتمال العدم يعني هذه حتى عدمه يمكن إلحاقها بماذا احتمل إلحاقه بالبائن فيغرم ويحتمل عدمه هذه عدمه الله حرف عاطف عدمه معطوف على شنو يعني على النائب الفاعل الذي تعلق باحتمل احتمل الإلحاق واحتمل عدم الإلحاق لتقصيري بترك الرجعة عليكم السلام ورحمة الله أيضا يضيف إضافة جديدة السيد الثاني
يضيف لي هذه الإضافة يجب تقييد الحكم فيما لو لم يكن هناك سبب لانفساخ العقد
مش انفساخ العقد الحرمة
يعني مثلا لو شهد شهادة كاذبة وبعد الدخول في حالة هي بالأصل الزواج غير منعقد واقعا وتبين فيما بعد كما لو تزوج مثلا أخته للرضاعة لم يكن يعرف أنه أن هذه هي أخت له من محارمه لم يكن يعرف بعد الزواج والدخول وبالتالي شهدا شهادة كاذبة على أنه ماذا لنفترض حتى قبل الدخول لنعطي الثمرة لأن قبل الدخول يغرم عن نصف المهر فشهدا شهادة كاذبة قبل الدخول فقلنا هناك يغرمان نصف المهر هنا تبينت أنه أنها أخت له لا يغرمان يعني هما لم يطلع عليه شيء يعني هو يقول الشهيد الثاني لابد أن يقيد كل هذا التفصيل فيما لو كان هناك حالة تسمى أن العقد من رأسه غير تام من أساسه غير تام كما في صورة الزواج بالمحارم شوف هذا
مثل الرضا أو الزواج وحده وكما تزوج أكثر
مثلا فبالتالي وبعد ما شهدا لم يدخل بها وشهدا شهادة كاذبة هنا قلنا هناك يغرمان نصف المهر في هذه الصورة لا يغرمان لطيف بالتالي هنا هذا التقييد ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح فلو شهدا به ففرق ورجعا من هني رجعا الشاهدين يعني تبين كذبهما أو رجعا على نحو الاشتباه بالشهادة فقامت بين أنه كان بينهما رضاع محرم شنو؟ فلا غرم فلا غرم إذ لا تفويت إذا بتلاحظوا أغلب أخبار لا نافية للجنس محذوفة لا غرم لا تفويت لا كذا تلاقيه يقتصروا على الاسم غالبا حذف الخبر فيه ولو ثبت تزوير الشهود بقاطعين
تعرفون في أنه في أول مبحث القضاء من ذكرت هو إذا كان يعلم الشخص أن هذا الحكم واقعاً هو يعلم واقعي أنه هذا ليس لصالحه لا يجوز أن يتحمل أو أن يأخذ المال لكن القاضي بحسب الظاهر حكم له لكن بحسب الواقع هنا علم قطعي عنده أن هذا المال ليس لي مع ذلك حكم به القاضي هذا لا يجوز له أن يأخذه حتى لو كان حكما قضائيا مبرما هنا نفس الصورة تأتي فيما لو تبين للقاضي فيما بعد أن الحكم الذي حكمه كان واقعا قطعا يقينا غير صحيح فيما بعد تبين كما لو تبين تزوير الشهود هو علم هذه القضية وعلمه شنو
ذكرنا المسألة حتى في الأبحاث الحدود والقصص اللي كان حاضر معنا
يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه هذا اتفق عليه الأعلام
أربعة. الحاكم إجا شافا عم يزنوا وهذه محصنة أو محصن بيت ذو يقضي بعلمي حتى في عقوبة الله.
الظهور بينا في الكلام
بس لا يحتاج إلى بينة شهيدين. يعرف مثلا الحاكم أن فلان سرق علم علما قضيا يقطع من ذو شهود. هنا الصدح العكس كان عنده بحسب الظاهر جاءت بينات لكن علم قطعا تزوير هذه الشهادة لذلك قال بقاطعان. هنا كليا الحكم ينتقد مو ينتقد يعني كأنه لم يقم هناك حكم. إذا استطاع أن يرجع الأموال فليرجعها الحاكم إذا كانت الأعيان موجودة ولا يوجد تهريم هنا. نعم أكثر شيء يقام عليه ما الحال يسمينا إحنا التعذير ويشهران. أكثر من هيك لا لا يهرمان إلا إذا كانت الأعيان التي حكم بها ذهبت هنا يحملهما وتتعلق ذمة هذين الشاهدين الكاذبين نفترض وتزوير الشهادة التي زورها يتحمل المسؤولية هو يغرم. هذه خلاصة ما يريد أن يختم به في مبحث الشهادات. ولو ثبت تزوير الشهود لكن على نحو القاطع مثلا علم الحاكم كما ذكرنا علم الحاكم شنو جارد وماض من دون أي نقاش لا بإقرارهما التفتها لأنه ذكرنا إن كان بإقرارهما فهذا رجوع نرتب الأثار الماضية إن كان قبل الحكم ينفقد إن كان بعد الحكم لا ينفقد. يعني المسألة الإقرار نفس الشيء بالبينات إن كان بإقرارهما لكن كله بعد حكم الحاكم لأنه رجوع وقد تقدمت أحكامه ولا بشهادة غيرهما ننشهده واستجد بين ثاني عارضتها قال ممنوع ينتقد الحكم. حكم الحاكم بالرجوع بالإقرار لا ينتقد وحكم الحاكم لو أتت بينة واثنين وألف لا ينتقد. حكم الحاكم بعد الحكم متى ينتقد؟ فقط في حالة علم الحاكم. هذه صورة من الصور اللي عبر عنها أن هناك إحراز قطعي علم قطعي في المقام ينتقد. هو على فرض راح شاف انه هذا اللي اجى شهد هذا اصلا لا يوجد علم الحاكم انه لا يوجد فيه اصلا كل شرائط الشهاده
قال نقض الحكم ونقض الحكم لتبين فساده واستعيد المال. نعم إذا كانت العين باقية وما في قتل وما في جرح ما في تفاصيل اعتداء إلى آخره لا يغرمان شيئا هؤلاء الشهود الزور مثلا أصلاً. نعم فقط يترتب عليهم آثار وأحكام تكليفية هو جلد وتشهير. أما أحكام موضوعية خارجية بحيث يغرمان أو لا يغرمان أصلا هنا اتفقوا على أنه لا يوجد تغريب مش يدي غرمه ولا يوجد تفويت لا أصلا لا لعين لا لمال لا لمهر لا لشيء أخر. نعم إذا أصبح هناك نوع من أنواع القتل تصور أن الحاكم أم قطع الرقبة وتبين تزوير الشهود عنده على نحو القطع هنا نقض الحكم حتى الأحكام الوضعية اللي عبرنا عنها بنشر الحرمة لا تنشر لأنه اللي شهد شهادة زور على هذا الزاني
زنى لنفترض بإمرأة قلنا تنتشر الحرمة بين ابن الزاني وأب الزاني فبالتالي تبين قطعا عند الحاكم الشرعي أن هذه شهادة زور ينقض الحكم لا ينشر حرمة لكن هذه الدماء التي جرت يتحملها مثلا هؤلاء الشهود مثل التفصيل اللي ذكرناه أمس.
لكن لا عندما نقول ينتقد فبالتالي لا ينشر حرمة
لا يوجد نشر حرمة أصلا لأنه تبين أن هذا الزنا لم يثبت.
قال فإن تعذر واستعيد المال إن كان موجودا فإن تعذر غرموا وكذا يلزمهم الحاكم كل ما فات بشهادتهم. وانت أنت بدك جيب صور في المقام حتى بصور الدماء والقتل، قطعنا له أصابعه بشهادة زور وتبين عند الحاكم أن هذه شهادة زور، منروح لشو؟ لمسألة الأصابع، 4 أصابع لكل أصبع 10، بيقولوا 10 دنانير 10 10 10، فبالتالي 40 دينار. يا حرام. عفوا 100 دينار على كل أصبع. قال إنه 10 دية كم؟ 10 الألف 100 دينار على كل، ندفعوا 400 دينار، لأنه هان بيبحث مسألة في أنه 100% تجاوز الثلث فيها، لأنه ثلث الدية 333 بالضبط هيك. فبالتالي 100% إذا، لذلك يقولون إذا قطع لها 4 أصابع، هون الرواية يعني ما مصادر لها برسلت، هنا تستطيع أن تقطع له لكن ترد له نصف القيمة، لأنه متى ما وصلت إلى الثلث وتجاوزت ترجع إلى النصف. وهون أبو حنيفة طار عليه وقتها وقال له، اعترض عليه الإمام
أبان.
هو كان مناقشة بس يذكروها، هذه مشهورة أن الإمام يحاجش فيها أبو حنيفة من ضمن هذه الأمور. نعم هون قطع له 4 أصابع، لأنه تعرفون في السرقة الأولى تقطع الأصابع 4، يبقى الإبهام، فبالتالي نضمن الشاهدين 400 دينار مثلا، ما أدري نرجع له أصابعه. وعزروا على كل حال، سواء كان ثبوته قبل الحكم أم بعده، حتى لو ما حتى لو كان قبل الحكم تبين للحاكم أنهما شهادة مزورة، حتى قبل إصدار الحكم إجوا شهدوا الشهادة وقبل ما يصدر الحكم عرف أنه كذابين، فبالتالي هنا يعزرهم ويشهر بهم كما سوف يأتي. وعزروا على كل حال وشهروا في بلدهم حتى ما حول بلدهم لتجتنب شهادتهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون. وشهروا في بلدهم وما حولها لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، ويرتدع لتجتنب ويرتدع غيرهم، ولا كذلك. نعم، أمن تتبين، هو يقول أنا تبينت عندي شهادة الأولى كانت اشتباها، أنا لا يشهر، كانت غلطا، هذا لا يجلد، التعزير هنا بمعنى الجلد، وعزره. هذه اللي المقصود الذي قاله الإمام في رواية إبراهيم بن عبد الحميد، ويضربان الحد، حملت على التعزير. ولا كذلك من تبين غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى، أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى، هذا لا يشهر، لا يعذر، أو ظهور فسق، هو شهد شهادة اللي إشع فيهم واللي سمع فيهم، لكن تبين عند الحاكم هذا مثلا يستغيب، هذا لا يشهر، يعني حتى في هذه الغيبة لا يجوز غيبته، لأنه ليس متجاهرا بها لنفترض في هذا الأمر، أو ظهور فسق، هذا لا يشهر حتى يعني هنا تبينت أن هذه الشهادة لا يؤخذ بها، لكن لم يتعمد التزوير، فقط في التزوير يشهر به ويعزر. أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى، أو ظهور فسق أو تهمة لإمكان، تذكروا مبحث التهمة، لأنه إذا كان في موضع التهمة فاتهام بين هذين الطرفين لا تؤخذ شهادة، هذا لا يشهر به، لإمكان كونه صادقا في نفس الأمر. هذا الفاسق يمكن أن يكون صادق في واقعه بشهادته، هذا لا يشهر، لكن لا نأخذ بشهادته، وعلى ذلك فقد فلم يحصل منه بالشهادة أمر زائد، يعني لم يحصل تزوير في كل هذه الصور، والحمد لله رب العالمين.